بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الضحى وسيدة التلاوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عن صلاة التطوع، ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله صلاة الضحى وسجود التلاوة. فنقول: اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فتستحب المداومة على صلاة الضحى لمن لا يقوم من الليل، أما من كان يقوم من الليل فينبغي أن لا يداوم على صلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وأقل صلاة الضحى ركعتان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قريبا: وركعتي الضحى. ولحديث أنس: من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود. وأكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. ووقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد إلى قبيل الزوال، أي إلى وقت قيام الشمس في كبد السماء. والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحر، أي أن يؤخر صلاة الضحى إلى آخر وقتها، لحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال. رواه مسلم. أي حين تحمى الرمض فتبرك الفصال من شدة الحر. أيها المستمع الكريم، ومن السنن سجود التلاوة، سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب، لأن التلاوة سببه، فهو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات وعند استماعها تقربا إليه سبحانه، وخضوعا لعظمته، وتذللا بين يديه. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، وقد أجمع العلماء على مشروعيته، وقال بعضهم بوجوبه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا. فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها. وآيات الأوامر أي التي يأمر الله بالسجود بطريق الأولى. وعن أبي هريرة مرفوعة: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع كما تقدم، والمستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة. وفي حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع. وأما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة، لما روى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، وروي ذلك عن غيره من الصحابة، ولأن المستمع يشارك التالي في الثواب، وأما السامع فلا يشاركه. وسجدات التلاوة في القرآن كثيرة، في سورة الأعراف، في سورة الرعد، وفي سورة النحل، وفي سورة الإسراء، وفي سورة مريم، وفي سورة الحج، وفي سورة الفرقان، وفي سورة النمل، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل، وفي سورة حاميم السجدة، وفي سورة النجم، وفي سورة الإنشقاق، وفي سورة اقرأ باسم ربك. وسجدة صاد فيها خلاف بين العلماء، هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة؟ والله أعلم. ويكبر إذا سجد للتلاوة، بحديث ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود. ويقول في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى كما يقول ذلك في سجود الصلاة، وإن قال سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فلا بأس بذلك. والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود. أيها المستمع الكريم، إن طرق الخير كثيرة، فعليك بالجد والاجتهاد فيها والإخلاص في القول والعمل، لعل الله أن يكتبك من جملة السعداء. هذا، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والإعانة، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل معك الحديث عن أحكام صلاة التطوع، ونسأل الله الإعانة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمع الكريم، سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع وأنواعها، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا طلع الفجر فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر. الثاني من أوقات النهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وذلك في رأي العين، والثالث عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول. وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل بحيث لا يزيد ولا ينقص إلى أن تزول الشمس إلى جهة المغرب، لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيه الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. والرابع من صلاة العصر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. والوقت الخامس من أوقات النهي إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب. واعلم أيها المستمع الكريم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. فقوله فليصلها إذا ذكرها يفيد أنه لو ذكرها في وقت النهي أو استيقظ في وقت النهي فإنه يبادر بالصلاة. ويجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في أوقات النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. فهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ركعتي الطواف في جميع الأوقات بما فيها أوقات النهي. ولأن الطواف جائز في كل وقت فكذلك ركعتاه. ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات المرتبة على أسباب، كصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف، للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فيحمل النهي على ما لا سبب له، فلا يجوز أن يبتدئ المسلم في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها، وأما ما له سبب فإنه يفعل عند وجود سببه مطلقا ولو في وقت النهي على الصحيح. ويجوز أيضا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر، ورأى رجلا يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر فأقره على ذلك. وما عدا ما ذكر من النوافل فلا يجوز فعله في هذه الأوقات المذكورة. والحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم، ولأبي داود نحوه، وأوله عنده: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. فدل هذا الحديث على منع الصلاة في هذه الأوقات، وبيان الحكمة في ذلك أنها لعدم التشبه بالكفار وعبدة الأصنام الذين يعبدون أصنامهم في هذه الأوقات، فنهينا عن التشبه بهم، فلا نصلي في هذه الأوقات، وإن كانت صلاة المسلم مقصودا بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن التشبه بهم ومشاركتهم بالصلاة في هذه الأوقات ممنوعة حماية لجناب التوحيد وجناب العقيدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب صلاة الجماعة وفضلها. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده أفضل الشرائع وأكملها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ما من خير إلا دل أمته عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا حذر أمته منه وأبعدها عنه. وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بسنته واهتدوا بهديه ودافعوا عن دينه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نواصل الحديث معكم في هذه الحلقة عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي صلاة الجماعة. فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكد الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام. قد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة خمس مرات. ومن هذه الاجتماعات المباركة ما هو في الأسبوع مرة واحدة كالاجتماع لصلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس. ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين، وهو الاجتماع لصلاة العيدين، وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة، بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد. ومنها ما هو اجتماع مرة واحدة في السنة، وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة، وهو أكبر من اجتماع العيدين، لأنه يشرع للمسلمين عموما من كل أقطار الأرض. أيها المسلمون، وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض، فيعودون مرضاهم ويشيعون موتاهم ويغيثون الملهوفين منهم، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم، فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد، فيحصل بذلك الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. أيها المسلمون، إن صلاة الجماعة فرض على الرجال في الحضر والسفر في حال الأمان وحال الخوف وجوبا عينيا، والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف. ومن أجل ذلك عمرت لها المساجد، ورتب لها الأئمة والمؤذنون، وشرع النداء لها بأعلى صوت: حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال الله تعالى في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجوبها لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. والناحية الثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب. وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. روى الإمام أحمد وغيره مرفوعا: الجفا كل الجفا، والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. وثبت حديث: يد الله على الجماعة، فمن شذ شذ في النار، وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار. نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان ما تنعقد به صلاة الجماعة وما يتعلق بها من أحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، أسلفنا الحديث عن وجوب صلاة الجماعة وفضلها وفوائدها، وفي هذه الحلقة نواصل الحديث إن شاء الله عن بقية أحكامها. أيها المستمع الكريم، إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف، وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، لما في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما، ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي، كان بمنزلة من صلى مع الجماعة نظرا لنيته الطيبة. والحالة الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكن يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، والتي يكتب له بكل خطوة منها حسنة ويحط عنه بها خطيئة. ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما، لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر شرعي، وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. أيها المسلم، ومكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعار الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، وفي إقامة الجماعة في غير المساجد تعطيل للمساجد، وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعن علي رضي الله عنه مثله وزاد: وجار المسجد من أسمعه المنادي. رواه البيهقي بإسناد جيد. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار انتهى. وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها بأشد الوعيد، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المساجد من غير عذر تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا. لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم أو في مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم كان ذلك أحزم للعمل، وكان في ذلك إلزام للموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد القريب منهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لعله في تلك الحال ونظرا لهذه المبررات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم. أيها المستمع الكريم، وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع، ولحديث أبي موسى مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة. ولحديث: من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة، رواه أحمد وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: وليأمكما أكبركما. وحكي الإجماع على هذا. ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع التستر التام والاحتشام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال، ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تأم أهل دارها، رواه أحمد وأهل السنن، وفعله غيرها من الصحابيات. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. أيها المستمعون الكرام، إن صلاة الجماعة فرض على الرجال، لا يجوز لهم التساهل والتهاون بها، وقد ورد الوعيد الشديد والنهي الأكيد في حق من تهاون بها، ولو لم يكن من ذلك إلا مشاركته المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لكفى بذلك إثما مبينا. ومع هذا الوعيد يفوته خير كثير وأجر وفير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات الملازمين للجمع والجماعات، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.